بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة في شرح كتاب فضل الإسلام، وهو من أعظم الكتب التي صنفها المصنف رحمه الله في بيان فضل هذا الدين، وبيان كذلك وجوب الدخول فيه وتحريم انتهاج غيره. قال وفيه تعليقا، التعليق هنا وعند الإمام البخاري في كتاب الإيمان، والبخاري رحمه الله له منهج خاص في التعليق يرجع إلى هذه المسألة في كتب المصطلح. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الدين إلى الله. قوله أحب الدين هنا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ولا شك على أن هذه الصفة قد دل عليها دليل الكتاب، وقد دل عليها دليل السنة، وقد دل عليها كذلك دليل الإجماع عند أهل السنة والجماعة. وقوله أحب الدين إلى الله هنا صيغة أفعل تدل على التفاضل، ودل على أن المحبوب عند الله جل وعلا أيضا يتفاضل، فحب الله جل وعلا ليس على مرتبة واحدة، سواء كان ذلك في الأشخاص أو في غيرهم. فالله جل وعلا يحب نبيه، وحبه لنبيه ليس كحبه لأفراد هذه الأمة، وحبه كذلك إلى الحنيفية السمحة أعظم حبا كذلك من غيره. وهذا يسند قولنا أن حبه جل وعلا يتفاضل. قوله أحب الدين إلى الله، الدين هنا إما أن تكون هنا للعهد كما ذكر العلماء، أي أحب الدين إلى الله الدين المعهود، وهو دين ماذا؟ الإسلام، الذي يشتمل على الحنيفية ماذا؟ السمحة. فهو وصف لدين الإسلام بأنه يشتمل على الحنيفية السمحة، والله يحب من دين الإسلام ماذا؟ الحنيفية السمحة، أي اختص بحبه من دين الإسلام الحنيفية السمحة. وهذا يدل على أهمية هذه الحنيفية وعلى حب الله سبحانه وتعالى لها. والحب للحنيفية السمحة إنما هي لخصالها وما اشتملت ماذا عليه. الثاني أن يراد بالأهد هنا أو بالألف واللام، أن يراد بالدين الأديان، أي الأديان السماوية السابقة، يحب الله من هذه الأديان السماوية السابقة ما اشتملت على الحنيفية ماذا؟ ما اشتملت على الحنيفية السمحاء. ولا شك على أن الأديان السابقة جاءت بالحنيفية، والإسلام اختص منها بكونه من أوله إلى آخره يشتمل على هذه الصفة. فسماحة الإسلام تختلف عن سماحة الأديان ماذا؟ السابقة. وهذا الحديث يؤكد على أن من أعظم فضائل الإسلام أنه جاء باليسر والسماحة والسهولة وعدم التعنت والتشدد الذي كان على الأمم ماذا؟ السابقة. فيكون المراد من الحب هنا الفعل الذي يراد منه المفعول، أي محبوب الأديان السابقة إلى الله هو ماذا؟ هو الحنيفية السمحة. وقوله هنا الحنيفية، الحنيفية الأصل فيها مأخوذة من الحنف، والحنف أيها الإخوة هو الميل. يقال رجل أحنف في مشيه، أي رجل مائل في مشيه. والحنيفية المراد بها هنا هي ملة إبراهيم عليه السلام. ملة إبراهيم اشتملت على أمرين: الأمر الأول اشتملت على إخلاص الدين وإثبات العبادة لله عز وجل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهو أثبت العبادة لله عز وجل. ثم القضية الثانية، اشتملت ملة إبراهيم كذلك على إبطال المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا والتبرؤ من عابديها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهو تبرأ من ماذا؟ من معبوداتهم، وتبرأ كذلك من عبادتهم، مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه هي حنيفية إبراهيم، والله جل وعلا أمر في كتابه باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. العلماء قالوا إن إبراهيم كان أمة في العلم وأمة في التوحيد وأمة في العقيدة، أمة يتبع وهو رجل واحد، قانتا لله حنيفا أي مائلا من الشرك إلى ما إلى التوحيد وإلى العقيدة الحقة. وقوله هنا السمحة أي التي تتميز بالسهل بالسهولة واليسر وعدم التعنت والتشدد. وثمة أمر لا بد أن ننتبه إليه، وهو أن من أعظم قواعد هذا الدين أن دين الإسلام جاء بماذا؟ برفع الحرج. ومن قواعد الشريعة الخمس المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ماذا حرج. والآيات في هذه أكثر من أن تحصر. وأما من السنة فكل العبادات التي أمر الله جل وعلا بها تشتمل على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. ففي باب الطهارة من لم يستطع الوضوء فإنه يلجأ إلى التيمم، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي ماذا؟ جالسا. ومن لم يستطع الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك فإن له أن يفطر. ومن شرائط الحج التي أجمع العلماء عليها القدرة البدنية والمادية، كما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ماذا؟ من استطاع، فقيده الله جل وعلا بالاستطاعة، دل على أنه لا بد من القدرة لمن أراد الحج أو العمرة. وهذه مسألة مهمة كذلك. والبيوع أيها الأخوة فيها من السماحة، والنكاح فيها من السماحة وغيرها ما تشهد بذلك به فرائد الشريعة ومسائلها. الشاهد أن الحنيفية السمحة هي من خصائص الإسلام. حتى العقيدة العلماء قالوا إن مبنى العقيدة على السماحة واليسر والسهولة. لماذا؟ كل مولود يولد على الفطرة، الأصل أن العقيدة سهلة ميسرة. ولذلك العلماء قالوا إن من أسباب عدم اقتناع أو عدم صحة كثير ما عند الفلاسفة وأهل الكلام من العقائد، السبب أن عقائدهم لا تناسب العوام، والشريعة إنما جاءت بماذا؟ جاءت بعمومها للعامي ولغيره. معرفتك لمعنى الجوهر والعرض، ومعرفتك لمعنى يعني إثبات وجود الله عن طريق حلول الحوادث أو غيرها من قضايا علماء الكلام، أو معنى الكسب عند جمع من الفرق أو غيرها من المسائل المعقدة في أبواب القضاء وفي أبواب القدر، لا يكاد يفهمها إلا من إلا عدد قليل من الناس، وهذا العدد القليل إذا فهموه إنه ربما يضطرب في هذا الفهم، فلا تناسب هذه العقيدة ماذا؟ عقيدة عامة ماذا؟ الناس. وهذا ما يبين لكم ما تميزت به هذه العقيدة. العلماء يقولون إن الشريعة جاءت باليسر والسهولة على باب العموم، لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعض أوامر الشريعة شيء من المشقة، ولذلك العلماء ضبطوا اليسر والسهولة بضابطين. الضابط الأول أن ينص الشارع عليها ويحكم بتيسيرها ورفع الحرج فيها، كأن يبين الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وغيرها. إذن أن ينص الشارع أو أن توافق هذا، أن تكون هذه العسر وتلك السهولة موافقة للكتاب والسنة لا مخالفة فيها، فإن التيسير على الناس على خلاف ما أمر الله جل وعلا به ليس بتيسير. الأمر الثاني وهو مهم كذلك أن ينص عليها العلماء ويضبطوها ويبينوا قيودها، فكل ليس كل يسر وسهولة بحسب ما يشتهيه المرء، إنما بحسب ما ينص العلماء عليه. نعم. هذا الأثر الذي أورده عن أبي بن كعب رضي الله عنه هو أيضا فيه بيان فضل ماذا؟ الإسلام. قال عليكم بالسبيل والسنة. إذن هذا الأثر فيه أهمية التمسك بالسنة والحث على لزومها وعدم مخالفتها. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كذلك يوصون أتباعهم بالتمسك بالسنة ويشددون كل التشديد في مخالفتها. ولذلك ابن مسعود عندما رآهم يعني يسبحون حلقا في المسجد قال عدوا عليكم سيئاتكم. ولما جاء إليه الصحابي الجليل قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أمرا أنكره وما رأيت إلا خيرا، ثم ذكر له ما رأى. ماذا قال ابن مسعود؟ قال هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وصحابته متوافرون، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. إذن اشتد نكير ابن مسعود على مخالفة جمع من هؤلاء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بالسبيل والسنة. السبيل المراد به هنا هو الطريق، وهو سبيل الوحيد لسبيل النجاة الذي لا نجاة بعده أبدا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ جماعة. وقال ابن سيرين رحمه الله كانوا يقولون، أي معاشر الصحابة والتابعين، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق ماذا؟ المستقيم. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني هم عندما سكتوا ما سكتوا إلا عن علم وعن بصيرة بما يسكتون عنه. وفي ذلك بيان لعظم علم الصحابة وعظم تمسكهم بالسنة. قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. نعم، التمسك بالسنة هو سبيل النجاة وهو سبيل الرفع بين يدي الله جل وعلا. عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا يدلكم دلالة ظاهرة على أهمية التمسك بالسنة. جاء في حديث ابن مسعود أيها الإخوة الذي شرحناه سابقا، عندما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط بجوار هذا الخط خطوطا أخرى، وقال هذه سبيل الله الكتاب والسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن المصطفى تنجو وتربح. هكذا العلماء يوصون بالتمسك بهذا السبيل ولزومه، لأن كل سبيل غير هذا السبيل فهو مدعاة إلى الهلاك، وطريق من طرق الغواية والضلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله. سبيل الله ماذا؟ هو الكتاب والسنة، الذي من تمسك بهما تكفل الله له النجاة. ولذلك كان أهل العلم عندما يأتون إلى حديث الافتراق يقول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي بعض الروايات هم الجماعة، ماذا يقولون في الجماعة؟ يقولون هم أهل الحديث، هم أهل العلم، هم أهل الأثر، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها معان تصب في قالب واحد، لأن الجماعة هي موافقة الحق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، وخط خطوطا أخرى قال هذه سبل الشيطان، وعلى كل طريق منها شيطان يدعو ماذا إليها. أنت انظر إلى البدع وإلى الضلال، تتشعب الأهواء وتتجارى بأصحابها، كما قال عليه الصلاة والسلام كما يتجارى الكلب بصاحبه، يدلكم على خطورة هذه البدع وعلى أثرها في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بالسنة فقال عليكم بسنتي، كما جاء ذلك في حديث العرباض ابن سارية فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن عندنا التمسك وعندنا العض بالنواجذ، لماذا؟ لأن ثمة من هذه الأمة من سيترك هذا السبيل، وذلك الصراط. وهذا منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزماننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطبعا أقوال السلف في لزوم السنة أظن ذكرناه لكم فيما سبق. قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن واشتعل جلده من مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبوس ورقها. لا شك أيها الإخوة على أن ترك الذكر وترك الطاعة وعدم لزومها سبب لقسوة القلب، كما قال الله جل وعلا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في الكتاب كثيرا، ثم قال فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطايا كما تحات عن هذه الشجر ماذا ورقها. فيه بيان أيها الإخوة أن لزوم السنة والتمسك بالسنة سبب عظيم من أسباب ماذا؟ مغفرة الذنب. وفعلا أيها الإخوة قد ذكر العلماء على أنه يغفر للموحد ويغفر من السني للسني ما لا يغفر لغيره، لأنه حمل في قلبه أمرين، حمل حرارة الذنب وأثر وقوعه، ثم بعد ذلك حمل ماذا؟ حمل التوحيد والعقيدة والمنهج السليم الذي تحرق به جميع هذه الذنوب وتلك ماذا؟ المعاصي، ولا يفضل على حسنة التوحيد ماذا؟ من حسنة. ولا يفضل مقام التوحيد ماذا؟ أي مقام، كما بين ذلك ماذا؟ النصوص. قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الكلام من أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، العلماء يعتبرونه قاعدة، قاعدة عظيمة. في ماذا؟ قاعدة في أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. فأنت قد تكون صاحب عبادة قليلة لكنها مبنية على السنة وعلى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير من الاجتهاد في عبادة كثيرة وهي على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا توافق شرع الله جل وعلا. ولذلك السلف قالوا في قول الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قالوا إن هذه الآية نزلت في الخوارج، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم أهل عبادة وأهل ذكر وأهل طاعة، لكن كثرة العبادة وكثرة الذكر والطاعة لم تكن موافقة للسنة. ولذلك من تأمل منكم الحديث الذي شرحناه في شرح أصول الإيمان، وهو في الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عندما نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ماذا؟ تقالوها، أي اعتبروها قليلة لأنهم نظروا من زاوية القلة والكثرة، لم ينظروا إلى أن حقيقة العبادة تحمل في طياتها ماذا؟ الخشية والخوف والإنابة، وتحمل العلم الشرعي الذي يثقل ميزان ماذا؟ العبادة. أنت قد تقول أستغفر الله وأنت تضع في نصب عينيك معاني الاستغفار، أستغفر الله في ذنبي، أستغفر الله في خطأي، أستغفر الله من تقصيري، أستغفر الله أني لم أؤدي حقه في ربوبيتي وألوهيتي وأسمائه وصفاتي، أو تسبح الله وتتمعن في معاني التسبيح لله عز وجل الذي هو التنزيه. وهناك من يسبح بالألف مرة ولا يعي معنى ماذا؟ التسبيح. ولذلك كان السلف يقولون: قليل مع سنة خير من كثير مع ماذا؟ مع بدعة. وكانوا يقولون كما ذكرت لكم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يثني على الرجل من أهل السنة ولو كان قليل العبادة، ويحذر من الرجل من أهل البدع ولو كان كثير ماذا؟ العبادة. الحارث المحاسبي حذر السلف منه مع أنه كان بكاء الليل صوام ماذا؟ النهار، وكان له من الخشوع والعبادة الشيء الكثير، ولكن أهل العلم لم يمنعهم ذلك من التحذير منه. والعمل أيها الإخوة، وهذا لابد تقيدونه، العمل يوزن بميزانين: الميزان الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الميزان الثاني هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه ماذا؟ فإنه رد. نعم. ومن باب الفائدة كذلك الإكثار في العبادة إذا كان بغير طريق وسنة، قد ذكر العلماء أنه قد يكون بابا من أبواب ماذا؟ الشيطان. فإن الشيطان يحرص على العبد في أمرين: إما بباب الشهوة، وإما في باب الشبهة. وأما في باب الشبهات فإنه يحرص كذلك على أمرين: إما أن يظفر بك بالغلو، وإما أن يظفر بالإفراط، وإما أن يظفر بك في باب التفريط، أو أن يظفر بك في الغلو، أو أن يظفر بك في باب الجفاء. فلا يبالي الشيطان بأيهما ظفر من هذه الأبواب. ولا شك على أن الغلو هو باب من أبواب الشر، كما أن الجفاء هو كذلك. نعم. كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبي الدرداء رضي الله عنه صحابي جليل، وهو جندب بن عبد الله بن جنادة، أسلم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعلن إسلامه، ثم رجع إلى قومه. وأذكر لكم شيء من حياته، رجع إلى قومه رضي الله عنه وأرضاه ثم أعلن إسلامه، فما كان منهم إلا أنهم مسكوه وضربوه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا الدرداء، ألم أقول لك أن تخفي إسلامك؟ الشاهد قال: هي حاجة في نفسي يا رسول الله. قال: فاذهب فدع قومك. فذهب أبي ذر فدعا قومه وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حتى أسلم قومه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم واستبشر خيرا، قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. وكان رضي الله عنه شديدا في الحق وإلى غير ذلك من يعني سيرته رضي الله عنه. قال هنا: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس هم أهل الكيس، وهو العقل والتدبر والفكر. وأن أبي الدرداء هنا مدحهم فقال: يا حبذا نوم هؤلاء وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى ونومهم. الشاهد من كلام ذر هو شيء واحد، أنه يقول أن أهل العلم والعقل والتفكر والتدبر لو كانوا ليسوا بأهل قيام وليسوا بأهل صيام، هم أعظم منزلة عند الله جل وعلا ممن يصوم ويقوم ولا يتفكر ولا يستبصر. فعبادة القلب هذه أعظم العبادات وأجلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لماذا؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول التي تتفكر. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لذكرى لمن كان له ماذا؟ قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، كما في آية أخرى من يذكرني فيها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفي آية أخرى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إلى غيرها من الآيات التي تدعو إلى التفكر والتأمل والنظر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التأمل والنظر والتفكر. فيقول رحمه الله ورضي عنه قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. تخيلوا معي العبادة عندما تكون قليلة لكن فيها من العلم وفيها من الخشية والإنابة الشيء الكثير، تعلو مقاما عند الله جل وعلا. والعبادة عندما تكون كثيرة وليس فيها خشوع ولا خشية ولا إنابة تنخفض عند الله جل وعلا، لأن المعيار الحقيقي ليس بالكثرة، إنما المعيار الحقيقي بماذا؟ بالكم والكيف. أنت قد تصلي ركعتين لكن لا تسأل عن حسنها وطولها وجمالها وخشوعها، وقد تصلي بالأربعين والخمسين لكنك تنقر الصلاة ماذا؟ نقرأ. أيهم أحب إلى الله عز وجل؟ ما كان قليلا لكنه ماذا؟ كثيرا في التفكر والتأمل. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في حديث آخر مبينا عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب أهل النار، مع أنه مدحهم بأنهم كثير العبادة، لكن هذه الكثرة ليست هي الميزان. قد بعث عمر رضي الله عنه إلى عامله في مصر بعبد الرحمن بن ملجم، قال: وإنه يأتيك عاملي هذا وهو، وأثنى عليه عمرا ثناء عطرا عبد الرحمن بن ملجم، وقال: يأتيك عاملي فاتخذ له دارا وأحسن معاملته من أجل ماذا؟ أن يحفظ أبناء المسلمين القرآن، لأن أهل الخوارج كانوا أهل قراءة، بل يحقر أحدنا قراءته إلى قراءتهم من كثرتها. ولكن هذه ليست هذه هي العبرة، العبرة أن تكون موافقة للشرع. نعم. وجوب الدخول. نعم نعم صحيح عندك، هي ليس باب وجوب الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام. نعم، نأتي أولا إلى التبويب. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام. أما قوله رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام، أورد المصنف لك هذا الباب بعد أن تحدث عن باب فضائل الإسلام، ليربط بينهما أن فضيلة الدخول، أن فضيلة الإسلام لا تعني أنه لا يجب الدخول فيه، بل إن الإسلام فاضل في نفسه مفضل عن غيره، ومع ذلك يجب الدخول ماذا فيه، ويحرم ماذا مخالفة هديه ومنهاجه وشرعه. قوله هنا باب وجوب الدخول في الإسلام، ثمرة الإسلام وفضائله لا يمكن أن تظهر إلا بالدخول ماذا فيه. فأنت تعلمت فضائل الإسلام وعلمتها، متى تشعر بها ومتى تستفيد منها؟ إذا دخلت في هذا الدين. أما إذا تعلمت هذه الفضائل ولم تدخل في الدين فلم تستفد ماذا منها شيئا. قال: باب وجوب. الوجوب أيها الإخوة هو اللزوم، والأمر الواجب هو الأمر ماذا اللازم، يقال واجب ويقال فرض ويقال لازم إلى غيرها من المصطلحات. فالوجوب هنا ليس وجوبا اختياريا، بل هو وجوب ماذا عيني، يجب على كل فرد بعينه أن يدخل في هذا الدين، ولا يجوز له أن يخالفه. قال: الإسلام. الإسلام أيها الإخوة، وهذا سيأتي معنى كثيرة، يطلق عند العلماء على معنيين. المعنى الأول الإسلام العام، وهو دين جميع الأنبياء، فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام العام الذي هو التوحيد والعقيدة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وترك عبادة ما سواه، والتبرؤ من المعبودات من دون الله، وإخلاص الدين له. كل هذه المعاني تدخل في معنى الإسلام العام. على ذلك نوح جاء بالإسلام، وهود وصالح وثمود، وهود وصالح وعيسى وموسى وأولي العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء جاءوا بالإسلام العام. ولذلك الله جل وعلا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نوحا، لكن تكذيبهم لنوح اعتبر على أنه تكذيب للجميع، لأن ما جاء به نوح وما جاء به ماذا محمد يخرج من مشكات واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ما جاء به موسى وما جاء به عيسى وما جاء به الأنبياء كلهم، الأنبياء دينهم ماذا واحد وشرائعهم ماذا شتى. وقال جعفر، أو قال النجاشي عندما حكى له جعفر ما حكى له من التوحيد: إنما جاء به محمد وما جاء به موسى وعيسى ليخرج من مشكات واحدة، دين الأنبياء ماذا واحد. القسم الثاني الإسلام الخاص، ويراد به ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والعقيدة، والشرائع كذلك، الصلاة والزكاة وغيرها. قولنا هنا باب وجوب الدخول في الإسلام. أورد المصنف رحمه الله بعض الآيات التي تدل على وجوب الدخول في هذا الدين، والآية الأولى ومن يبتغي، نعم، نعم، قوله ومن يبتغي غير الإسلام، أي من ينتهج ومن يسلك ومن يؤمن ومن يذعن لغير الإسلام. المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، دينا فلن يقبلهم، لأنه لو كان المراد الإسلام العام قد يأتي إليك واحد نصراني يقول لك يا أخي أنا مسلم بهذا الاعتبار، أنا أدخل في ضمن الإسلام العام، فأنا أدخل لا أدخل في هذه الآية. وقد يأتيك يهودي ويقول لك أنا مسلم كذلك الإسلام العام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا وأنا أبتغي الإسلام، فتقول له إن المراد هنا ومن يبتغي غير الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية تدل على أمرين. الأمر الأول تدل على وجوب الدخول في الإسلام، وهذا الوجوب هو وجوب فوري، فكل من بلغه الدين أو سمع عنه أو وصل إليه أو قرأه أو نما إلى علمه فيجب عليه أن يدخل في الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا يجوز له أن يتخلف. الأمر الثاني أن كل دين غير دين الإسلام فهو دين ماذا؟ باطل، ولا يقبل من صاحبه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الدين هنا المراد به ما يدين به المرء وينتهجه، وديدن المرء أي ما يكرره، فدين المرء ما ينتهجه. من يبتغي غير الإسلام منهجا له وطريقا فإنه ماذا؟ فلن يقبل منه. قوله هنا لن يقبل منه يدل كذلك دلالة ظاهرة على أن العبرة ليست هنا بخشوع المرء وخضوعه وعبادته، إنما العبرة بموافقة هذه العبادة لمراد الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك إبطال لجميع الشرائع التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الآن في هذه الأزمنة هناك من يدعو إلى حرية العقيدة وإلى حرية الدين. الحرية أيها الإخوة في العقيدة والدين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في الانتهاج، يعني أنت يأتيك واحد يقول لك أنا أريد أن أدخل الدين الفلاني، تقول له أنا لا أستطيع أجبرك، الله عز وجل ماذا قال في كتابه العظيم؟ وما أنت بمكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال في آية أخرى مبينا على أنه لا تستطيع أنت أن تجبر أحد على دين، يعني لا تستطيع تضع السيف على رأسه وتقول له أدخل في الإسلام. طيب قد هو يدخل فيه ظاهرا لكن قلبه ماذا؟ لم يدخل ماذا؟ باطنا. فهذه الحرية هو يسلكها بما هو يريده، لكن في الحساب وفي العقاب وفي الجزاء هو يحاسب، ليس بحر، هو يحاسب لعدم دخوله ماذا؟ الإسلام. فلا بد أن تنتبهوا بين أمرين، بين جبر الناس على الدخول في الإسلام وبين محاسبتهم على تركه. هو لو اختار كل أي دين يشاء فليختار، لكن هل يحاسب على تركه لهذا الدين؟ نعم. هل يعاقب؟ نعم. هل له الجزاء الأعظم الأوفر عند الله بالعذاب؟ نعم. هل هو مخير عند الله سبحانه وتعالى بسبب اختياره ذلك أن يختار ما شاء؟ لا، بل يجب عليه أن يدخل في هذا الدين، ويحرم عليه ماذا؟ أن يخالفه. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي عند الله جل وعلا لن يقبل منه، بل هو محاسب على ترك هذا الدين. نعم. إن الدين الذي يقبل عند الله جل وعلا هو ماذا؟ هو الإسلام. فالإسلام هو الدين الذي يقبل عنده سبحانه وتعالى، فلا يقبل من أحد دينا ماذا؟ سواه. ولذلك العلماء يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل ماذا؟ النار. كل من يدين الآن بغير دين الإسلام فهو على باطل، فهو على ضلال، فهو على انحراف. ولو كانت تلك الأديان أديان كما يسميها البعض أديانا سماوية، وهذه التسمية تسمية خاطئة حقيقة، ليست تسمية صحيحة، والعلماء بيّنوا خطأها. كل من يدين بدين كان هذا الدين موجودا يوما من الأيام فإنه نسخ بدين ماذا؟ الإسلام. فالإسلام نسخ جميع الأديان، ومعنى كونه نسخها أي أبطلها، لأنها تضمنت كثيرا من التحريف والتغيير والباطل. فالإسلام جاء بمحوها جميعا وإثبات أن الدين الحق المقبول. إن الدين أي المقبول عند الله الإسلام، والمراد بالإسلام هنا أيضا هو الإسلام ماذا؟ الخاص، وليس هو الإسلام العام الذي يفهمه كثير من الناس. نعم. وأن هذا وأن هذا صراطي مستقيما، أورد المصنف هذه الآية لسبب واحد، وهو أن يقول لك أن الدخول في الإسلام هو الصراط الوحيد المستقيم، وكل الأديان التي ليست بدين الإسلام إنما هي سبل، وإنما هي طرق، وإنما هي غوايات وضلالات. وأن هذا صراطي، الصراط هنا فسر بالسنة، وفسر بالإسلام، وفسر بالقرآن، وفسر بتفسيرات كثيرة. والعلماء يقولون إن الآية إذا تحملت أكثر من معنى من دون أن يكون بينهما تضاد فإنهما تحمل على المعاني ماذا؟ جميعا. فالصراط هنا الإسلام، هو السنة والقرآن. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذا دلت الآية على وجوب اتباع هذا الصراط الذي هو الإسلام وتحريم مخالفته. ولا تتبعوا السبل، السبل هي الشرك، السبل هي المعاصي، السبل هي البدع، السبل هي الضلالات التي جاء الشرع بماذا؟ بمحاربتها. نعم. حديث عائشة أيها الإخوة نحن شرحناه سابقا، ومن باب الفائدة بعض يعني الأحاديث ربما تكرر معنا في فضل الإسلام، وكررت معنا في أصول الإيمان، فإذا سبق أن شرحناه وبسطنا القول فيه نكتفي فقط منه بالأخذ بالشاهد من الحديث، ثم بعد ذلك نمضي بحول الله جل وعلا حتى أو نحيل إلى ما شرحناه سابقا. حديث عائشة هذا أيها الإخوة حديث عظيم، وهو من أحد أحاديث الإسلام التي عليها أو أحد ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على وجوب اتباع السنة وتحريم البدع والضلالات والانحرافات. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، والإحداث هنا هو اختراع الطرق التي تخالف ما عليه شرعه عليه الصلاة والسلام ودينه. فكل من أحدث أي ابتدع وأتى بشيء يخالف هديه عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه الإحداث المراد منه هنا الإحداث في الدين، ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. وفي هذا الحديث التحذير من البدع والضلالات، وأنها خطر على الإسلام، وأنها تنافي الدخول في الإسلام، لأن البدع تنقسم إلى قسمين، تارة تكون بدع مكفرة، وتارة تكون بدعا ماذا؟ مفسقة. فالبدع المكفرة تخالف ماذا؟ تخالف أصلا الدخول في هذا الدين، وأما البدع المفسقة والمضللة فهي تناقض كماله، وقد تصل إلى مناقضة ماذا؟ أصله، إذا اشتملت على بعض الضوابط والقيود. ونكتفي هنا إن شاء الله، ونكمل معكم في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.